بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي ما يحرم على أقارب الميت. ذكر الشيخ رحمه الله أول أمر الأمور التي تحرم النياحة، وسبق الفرق بين النياحة وبين البكاء، وأن البكاء جائز والنياحة محرمة. والنياحة كانت تفعل في الجاهلية، كان يفعلها النساء من الصياح وحثي التراب على الرؤوس وضرب الوجوه وشق الجيوب ولطم الخدود. نعم، قرأنا من الأحاديث التي ذكرها الشيخ في تحريم النياحة أربعة أحاديث. قال رحمه الله تعالى: الخامس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب لما طعن رضي الله عنه، من الذي طعنه؟ أبو لؤلؤة المجوسي، أبو لؤلؤة المجوسي عامله الله بما يستحق. أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة، أي صاحت، فقال: يا حفصة، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المعول عليه يعذب؟ الصياح ورفع الصوت بالبكاء. وعول عليه صهيب يقول: وأخاه وصاحباه. فقال عمر: يا صهيب، أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ وفي رواية: إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه، وفي أخرى: في قبره بما نيح عليه. أخرجه البخاري ومسلم وذكر تخريجه. الحديث السادس: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وفي رواية: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. أخرجه الشيخان وأحمد من حديث ابن عمر، والرواية الأخرى لمسلم، وأخرجه أيضا أحمد، وأخرجه ابن حبان من حديث عمران بن حصين. الحديث السابع: من ينح عليه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. أخرجه البخاري ومسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث بيان أن البكاء المذكور في الحديث الذي قبله ليس المراد به مطلق البكاء، بل بكاء خاص وهو النياحة. نعم، الميت يعذب ببكاء أهله عليه، المقصود بذلك البكاء الذي فيه رفع للصوت ونياحة ونياحة. وسيأتي توجيه هذا الحديث وبيان لماذا يعذب ببكاء أهله عليه. وأما مطلق البكاء، بكاء ليس معه صياح، عبارة عن دمع وهكذا أيضا من غير نياحة، هذا لا محظور فيه. قال: ليس المراد به مطلق البكاء، بل بكاء خاص وهو النياحة. وقد أشار إلى هذا حديث عمر المتقدم في الرواية الثانية، وهو قوله: ببعض بكاء. قال الشيخ: ثم إن ظاهر هذا الحديث والذين قبله مشكل، لأنه يتعارض مع بعض أصول الشريعة وقواعدها المقررة في مثل قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا إشكال، كيف يعذب الميت ببكاء أهله والله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ قد يقول قائل: ما ذنبه الميت؟ لماذا يعذب ببكاء أهله عليه؟ قال: وقد اختلف العلماء في الجواب عن ذلك على ثماني أقوال، وأقربها إلى الصواب قولان. ذكر الشيخ القولين القريبين وأعرض عما سواهما. الأول ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه أو لم يوصي بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة. ولهذا قال عبد الله بن المبارك: إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء. والعذاب عندهم بمعنى العقاب. هذا توجيه جمهور أهل العلم، قالوا: الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان هو الذي أوصاهم أن يبكوا أن ينوحوا عليه، فكان هو الذي أوصى بذلك فإنه يعذب. أو يعلم أنهم سينوحون ثم لا يوصي بنهيهم عن هذا الشيء. هذا توجيه الجمهور وهو أقرب. قال والآخر أي التوجيه الثاني أن معنى يعذب أي يتألم بسماع بكاء أهله ويرق لهم ويحزن، وذلك في البرزخ يعني في القبر وليس يوم القيامة. وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره ونصره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، قالوا وليس المراد أن الله يعاقبه ببكاء الحي عليه، والعذاب أعم من العقاب كما في قول السفر قطعة من العذاب، وليس هذا عقابا على ذنب وإنما هو تعذيب وتألم. هذا القول الثاني، لكن سيأتي أن رواية يوم القيامة لا يتأتى معها هذا التوجيه. حاصل القول الثاني يقولون ليس المراد أنه يعذب بمعنى يعاقب، ولكن المراد أنه يعذب أي يتألم ويحزن بسبب بكائهم عليه، يتألم في قبره ويحزن بسبب بكائهم عليه، لكن هذا يتعارض مع رواية يوم القيامة، يعني ما قال في قبره، في رواية في قبره لكن في رواية أظن قال يوم القيامة. هذا يدل على أن التوجيه الأول هو الأقوى، وهو قوله أو قول الجمهور إن المراد الذي يوصي بذلك، الذي يوصي عند موته بأن ينوح عليه، هذا يكون مشتركا معهم بالإذن ويعذب بسبب بكائهم عليه، أو يعلم أنهم لا يفعلون ذلك وهو قادر على إنكار هذا في حياته ولا ينكره. قال الشيخ وقد يؤيد هذا قوله في الحديث في قبره وكنت أميل إلى هذا المذهب برهة من الزمن ثم بدا لي أنه ضعيف لمخالفته للحديث السابع الذي قيد العذاب بأنه يوم القيامة، ومن الواضح أن هذا لا يمكن تأويله بما ذكروا، ولذلك فالراجح عندنا مذهب الجمهور ولا منافاة عندهم بين هذا القيد والقيد الآخر في قوله في قبره، بل يضم أحدهما إلى الآخر وينتج أنه يعذب في قبره ويوم القيامة، وهذا بين إن شاء الله. إذن حديث الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أولا المقصود بالبكاء النياحة وهو رفع الصوت، يؤيد ذلك ببعض بكاء أهله عليه وهو البكاء الذي معه نياحة، أما مطلق البكاء فلا. هذا أمر. الأمر الثاني يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان هو الذي يوصيهم بهذا وله تسبب في هذا، نعم إذا كان له تسبب بوصية أو علم فعلهم ولم ينكره مع قدرته على الإنكار، فهنا يكون كالمقر لهذا المنكر، فلذلك يشترك معهم في الإثم إلى الله سبحانه.